الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن الآية الأولى، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقلنا بأن في هذه الآية شرف المنزل وشرف المنزل وشرف زمان ومكان الإنزال. فيها عظم المنزل وعظم المنزل وعظم الزمان وعظم المكان الذي نزل بهما القرآن الكريم. الله يقول وما أدراك ما ليلة القدر، هذا أيضا لزيادة تعظيمها. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر، هذه الكلمة كانت العرب تستخدمها ولا زالت في إشارة إلى الكثرة الكثيرة. يقول رجل لابنه قلت لك ألف مرة لا تفعل كذا، يريد قلت لك كثيرا مرارا وتكرارا، ولا يريد حصر ذلك بالألف. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ليلة القدر خير من ليال كثيرة، وربما كانت ليلة القدر خير من العمر كله. وقال بعض المفسرين ألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر، يعني عمر الإنسان، أعمار أمتي ما بين 60 و70، ليلة القدر خير من كل العمر. الآن الليالي والأيام أيها الإخوة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، تشرق الشمس فيبدأ النهار، وتغيب الشمس فينتهي النهار وتبدأ الليلة، تطلع الشمس تنتهي الليلة، ولا فرق في دوران الكرة الأرضية حول الشمس في ليلة القدر أو غيرها من الليالي. كل الليالي دوران الشمس حول الأرض، الأرض حول الشمس واحد، والطلوع والغروب واحد. ففضيلة الأيام وفضيلة الليالي وفضيلة الساعات بالأعمال التي يعملها الإنسان في تلك الأيام والليالي، وإلا فلا عبرة للأمر بليلة قدر أو بغير ليلة قدر. لعل رجلا يعمل في ليلة عملا صالحا كبيرا، تكون هذه الليلة تساوي عمره كله. لعل رجلان في يوم من الأيام يعمل عملا صالحا مخلصا فيه لله تعالى، يكون هذا اليوم خير من عمره كله. فالذي يشرف به الزمان والذي يشرف به المكان إنما هو عملك. لذلك في أثناء الحديث الآن عن سيأتينا متى ليلة القدر، قال بعض العلماء ليلة القدر تختلف من شخص إلى آخر، فربما تكون هذه الليلة، الليلة هذه الآن ليلة الثلاثاء التي نجلس بها، هي ليلة القدر بالنسبة لك، وربما تكون ليلة الجمعة القادمة هي ليلة القدر بالنسبة لي، وربما يكون أو تكون ليلة أول الشهر الهجري القادم هي ليلة القدر بالنسبة لأحد الإخوة الآخرين أو لإحدى الأخوات. قالوا ليلة القدر بعض العلماء تختلف من شخص إلى آخر. ليلة القدر بالنسبة لك هي الليلة التي تعمل بها عملا صالحا يرفع قدرك عند الله تعالى. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا ذكر يوم بدر قال ذاك يوم كله لطلحة، أو يوم أحد، قال كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة. ما قصة طلحة مع يوم أحد؟ يوم أحد كما تعلمون انكسر المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم سقط على الأرض وربت رجله وكسرت رباعيته وجرح وجهه، وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ولم يبق حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل من الصحابة. كان على رأسهم طلحة ابن عبيد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا ولا يسارا إلا شاهدت طلحة. قال ولما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل قريش فرحت، والمسلمون حزنوا حزنا شديدا وخافوا خوفا شديدا، فجعل طلحة يريد أن ينجو بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يستطيع أن يمشي، رجله ردت ردا شديدا. قال فكان يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصعد به إلى الجبل، يسند إلى الجبل ثم يذهب ليرد عنه المشركين ضربا بالسيف، ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمله ويصعد به قليلا إلى الجبل، ثم يعود إلى المشركين ويصدهم. قال حتى قطعت كفه، كف طلحة بن عبيد الله في دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يقول يوم أحد هذا يوم كله لطلحة، هذا اليوم من طلحة هو ليلة قدر له. سيدنا عثمان بن عفان يعني عندما دافع عن الدعوة الإسلامية، عندما حمى الدعوة الإسلامية، هذا يوم قدر له. عثمان بن عفان في تجهيز جيش العسرة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أراد أن يخرج للغزو في زمن شدة وضيق، دعا الصحابة إلى النفقة فكانوا في ضائقة. قال ففي المجلس سيدنا عثمان بن عفان، قام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 بعير، أنا حبتصدق ب100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني مجهزة جاهزة للغزو في سبيل الله تعالى. قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، ما قام أحد، قام عثمان قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة مرة ثالثة، ما أحد تحرك. عثمان قال يا رسول الله 100 بعير، صاروا 3. قال ثم ذهب إلى عثمان إلى داره وأرسل فضلا عن هذه 300 بعير ب1000 دينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 1000 دينار حسبتهم بيساوي 5 مليون ليرة سوري، فضلا عن 300 بعير. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب في حجره ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فرض عنه، اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فرض عنه. يقول أبو بكر كانت تلك الليلة ليلة عثمان. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلته كلها يدعو لعثمان، هذه ليلة القدر تبع عثمان. العمل الذي تعمله في يومك أو في ليلتك هو الذي يرفع القدر ويجعل يومك يوم قدر ويجعل ليلتك ليلة قدر. حدثني أحد الإخوة كانت أمه مريضة وهي في المشفى، وكان يقوم على خدمتها من بين إخوانه وأخواته ويجلس معها في المشفى ما دامت في مشفاها. قال وكان يتعب، ربما تعب، فحتى ما ينام بركي أمه احتاجت شيئا في الليل، يجلس على الأرض مع أنه في سرير آخر للمرافق، لكن إذا نام على سرير المرافق ربما تحتاج أمه شيئا ولا ينتبه، فيجلس على الأرض. قال فإذا رأى من نفسه يعني غلبة نعاس ونوم، قال لي كنت أربط خيطا بقدم أمي ثم بقدمي حتى إذا تحركت أمي في الليل تتحرك هذا الخيط فيحرك قدمي، لعل هذه الليلة ببر هذا الولد لأمه تكون هي ليلة القدر بالنسبة له. فيا أيها الإخوة، العمل الذي نعمله هو الذي يرفع قدر أيامنا وليالينا، وإنما سمى الله ليلة القدر هي ليلة القدر على الإطلاق لأن القرآن الكريم نزل فيها، والذي بالالتزام بأوامره يعلو قدرنا وتشرف أحوالنا بين الناس وبين الأمم. وإلا فإننا نحن العرب قبل القرآن ما كنا مذكورين على الخريطة، وما كان لنا ذكر في ساحة الأمم، لكن لما نزل القرآن ابتدأ نزوله في ليلة القدر، رفع القرآن أقدارنا لما تمسكنا به. الآن سأعطيكم نقاطاً عنوانها كيف ترفع قدر وقتك. يعني نحن الآن كلنا نعمل، بس هلأ في نقاط أساسية إذا عرضت عليك أعمال خيرات، أعمال صالحات، في أعمال الأجور تبعها والقدر تبعها أعظم من أعمال أخرى، فهناك قواعد سأطلعكم عليها جاءت في القرآن الكريم ترفع بها قدر وقتك. القاعدة الأولى: الفرض يقدم على النفل. يعني أنا الآن عندي 10 دقائق من الممكن أن أصلي فيهم مثلاً 4 ركعات، ممكن أن أصلي 4 ركعات فرض العشاء، وممكن أن أصلي 4 ركعات قيام ليل، تنتين فتنتين، ماذا أفعل؟ الفرض مقدم على النفل لأن الفرض قدره عند الله تعالى أكبر. فإذا عرض عليك في وقت كنت قد ادخرته لأمر، عمل مفروض وعمل مسنون، فافعل الفرض. ما تقرب عبدي إلي بشيء، قال الله تعالى، أحب إلي مما افترضت عليه. وذكر لسيدنا عمر رجل قام الليل كله، فلما جاء الفجر قبل الفجر بقليل رمى بنفسه إلى الفراش فنام، فنام عن صلاة الفجر، فقال عمر: ليته نام الليل كله وحضر معنا صلاة الفجر. الفرض قدره أعلى من السنة. يقول بعض العلماء: بلاء هذه الأمة بفعل النوافل وترك الفرائض. بلاء الأمة، هذه الأمة، قال بفعل النوافل وترك الفرائض. يعني تاجر علقت في ذمته حقوق للعباد، حقوق مالية للعباد، تجده يكرر الخروج إلى العمرة، في كل شهرين عنده عمرة، في كل 3 أشهر عنده عمرة، كل ما هيك اشتاق قلبه إلى مكة والمدينة ذهب إلى العمرة. ما حكم العمرة؟ سنة. ما حكم أداء حقوق العباد المالية؟ فرض. بلاء هذه الأمة بفعل النوافل وترك الفرائض. لو أنه أخذ هذا المبلغ الذي سيخرج به إلى العمرة قليلا كان أو كثيرا فأعطاه لمن له في عنقه ذمة، لكانت له رتبة عند الله أعلى بكثير. إذن إذا عرض عليك عمل مفروض وعمل مسنون وأردت لوقتك وزمانك وليلتك ويومك أن يزداد قدرها، الفرض مقدم على النفل. هذه واحدة. 2، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الأجر المترتب على درء المفسدة أعظم من الأجر المترتب على جلب المصلحة. كيف؟ أنا الآن عندي ساعة من الوقت، دعيت إلى واحد من عملين. العمل الأول: أخي وجاره بينهما شجار، وأنا لي باع في الإصلاح بين الناس، وعندي جاه على أخي وعلى جاره، فأنا من الممكن أن أمضي هذه الساعة بالإصلاح بين هذين الاثنين، ومن الممكن بالمقابل أن أمضي هذه الساعة بزيارة أخ في الله، أزوره أصله. درء المفسدة أن أذهب لأصلح بين الاثنين أفضل بكثير رتبته أن أذهب فأزور أخا لي في الله. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه قواعد قرآنية أيها الإخوة جاءت في هذا القرآن الذي ابتدأ نزوله في ليلة القدر. وهذه ثانية. 3، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. أنا عندي الآن ساعة من الوقت سأمضيها في عمل خير، عندي عمل مصلحته ينالها شخص، وعندي عمل مصلحته ينالها جماعة. المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. العمل الذي تجني من خلاله قضاء حاجات لأناس كثر خير بكثير عند الله من العمل الذي تجني منه مصلحة لشخص أو مصلحة لشخصك. لذلك ذكروا بأن عالما من علماء المسلمين اسمه عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك كان عالما زاهدا غنيا مجاهدا، قال كان يكثر من الصدقات ويكثر من الجهاد في سبيل الله. له صديق من كبار أولياء الله تعالى، وعبد الله بن المبارك من الأولياء، اسمه الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كمان كان من العباد والعلماء. الفضيل بن عياض كان مجاورا للحرم، قاعد جنب الكعبة في عبادة وعلم. عبد الله بن المبارك كان بالإضافة لعبادته وعلمه ونفقته يخرج للجهاد في سبيل الله. قال فمر عبد الله بن المبارك أرسل رسالة لصاحبه الفضيل بن عياض، كان عبد الله بن المبارك في الجهاد والفضيل مجاور جالس جنب الكعبة، فأرسل له الأبيات الشعرية التالية يقول فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. عابد الحرمين يعني أنت عابد ومجاور للحرمين. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أنت تجلس أمام الكعبة تدعو وتذكر وتبكي وتنزل دموعك، لكن نحن هناك الدماء تنزل من نحورنا على أجسامنا. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. يوم الصبيحة يعني يوم لقاء العدو. في ناس كمان مو عباد للحرمين عم يركبوا سيارات ويذهبون إلى معاصي، بيحجز تكت الطيارات ويسافر إلى بلاد مع أولاده لارتكاب المعصية مع بناته. يقول له عبد الله بن المبارك: من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم. أنتم بتحطوا عطور وبرفانات وكالونيا وما شابه، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. نحن عم نتعطر بتراب المعركة وبالنيران التي تخرج من اصطدام السيوف. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. لذلك أعظم الأعمال في الإسلام بالمناسبة أجرا الجهاد في سبيل الله، لأن هؤلاء المرابطون في فلسطين هم يحمون الأمة الإسلامية كلها، فعملهم هذا فيه نفع لمليار وتلت المليار. العمل الذي فيه مصلحة عامة مقدم على العمل الذي فيه مصلحة خاصة. هذا الذي يصلي أمام الحرام منيحة صلاته، لكن مصلحتها لمن؟ له بس، هو لوحده. قال لما قرأ الفضيل بن عياض وصله هذا الكتاب، هو قاعد جنب الكعبة وعم يتدخل على الله ويتمسك بالكعبة ويقبل الحجر الأسود وما إلى ذلك، قال لما قرأ كتاب عبد الله بن المبارك ذرفت عيناه بكي وقال: صدق أخي أبو عبد الرحمن ونصحني. هذه نصيحة منه، أنه روح ابحث عن عمل فيه نفع عام. فالقاعدة تقول يا أيها الإخوة: المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. إذا عرض عليك في وقت عمل خير فيه مصلحة عامة قدمه على عمل خير فيه مصلحة خاصة. ألا طيب معناتها إذا كنت أنت في أو كان إنسان في عمل شرير يعني لا يقدم بالمصلحة العامة على العمل الشر وعمل السوء؟ أكيد يقدم. القاعدة الرابعة: إذا أردت أن ترفع قدر وقتك، العمل الدائم يقدم على العمل المنقطع. سئلت السيدة عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان عمله ديمة، يعني إذا عمل عملاً داوم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، خلي قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني أخ اعتاد أن يحضر درس الاثنين، أو أخت باستمرار يحضر، صار له سنة يحضر، حدث أنه في يوم الاثنين في نفس الوقت دعي إلى محاضرة عالمية، عالمية عالمية يعني بكل معنى كلمة العالمية، بنفس الوقت. الشيء الذي يخطر في البال أحيانا أنه يقول: أخي هادوني درس التنين كل جمعة بحضره، ويعني أخي إذا ما حضرت بأخذ شريط الكاسيت، أما خليني شروح شوف هذه المحاضرة العالمية شو بده يصير فيها، فيترك هذا المجلس ويذهب. بس القاعدة القرآنية تقول: العمل الدائم أحسن من العمل المنقطع. ليش؟ لأن الدائم، وهذا في كل الحياة العملية، يعني الآن رجل افتتح محل في مكان معين، داوم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وأول شهر وثالث شهر ورابع شهر، بالشهر السادس جاءه من يقول له: والله أنا لقيت لك مكان أحسن من المكان اللي أنت موجود فيه، الرجل عليه في تزاحم أرجل، في إقبال للتجار، في سوق، في كذا في كذا، بس ترى هنيك ممكن تذهب يوم واحد بس. فإذا ترك دكانه أو معمله وراح بها اليوم الواحد بيكون تضرر، وإن كان حصل الآن خيرا آنيا كبيرا، لكن أضر بمحله الذي اعتاد أن يوجد به. فالدائم يقدم على المنقطع. رجل اعتاد أن يقدم لعائلة كفيلها، فيها يتيم، فيها طالب علم، أن يقدم له مثلا في كل شهر 5000 لرسوله. فجاءه في شهر من الأشهر بعد سنة أو سنتين، والعائلة تمضي بهذا الاتجاه وهو يمضي معه، جاءه من يقول له: تعال أخي في عنا عمل خير كثير جيد وكذا، بدنا 5000 ليرة سورية نذهب بها بالاتجاه الآخر. فمرات الحالة العاطفية تبعه تدفعه أنه أخي ماشي الحال، هاي العائلة أنا كل شهر أعطيها، خلي هال5000 الآن بدي حولهم لتلك الجهة. لا، خطأ. العمل الدائم خير من العمل المنقطع، أجره أكبر. ما الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله. هلا إذا استطاع أن يجمع بين التنين أحسن، بس نحن نتكلم الآن لو أنني في نفس الوقت في نفس الزمان في نفس المكان ما أملك إلا أن أفعل أحدهما، فخليك دائما مع العمل الدائم. هذا رقم 4. طيب رقم 5: القريب يقدم على البعيد. مرات رجل ابن أخته فقير يريد أن يتزوج، تجد بأنه يتصدق على الغرباء، وابن أخته أقرب الناس له لا يتصدق عليه. حدثتكم مرة بأن امرأتين سيدتان دمشقيتان ذواتا قدر وعمر كبير، ذكرتا بأن أخاهما ينفق على كثير من الناس يعني بالصدقات، ثم هو لا يرعى أخته أو هاتين الأختين. القريب مقدم على البعيد. لو أنك تترك كل البعيد وتلتفت إلى أقاربك أحسن، لأنني إذا فعلت أنا هذا وفعل الشيخ محمد هذا وفعل الأخ سامر هذا وفعل كل واحد منا هذا، خلاص اكتفى المجتمع. لكن إذا رحنا ننظر للبعيد ونترك القريب، هذا مخالف لقوانين القرآن الذي نزل ليرفع أقدارنا. القريب مقدم على البعيد. إذا أنت تستطيع تجمع التنين القريب والبعيد جيد، بس لنفترض أنك لا تملك إلا شيئا لأحدهما، فدائما قدم القريب على البعيد. الأقربون أولى هيك الله عز وجل يقول، لكن مرات الإنسان بعاطفته يذهب باتجاه البعيد، القريب أولى. آخر قاعدة، هذه بعض القواعد ليست كلها سبحان الله، يعني قرأتها من نصوص في القرآن متفرقة. الآخرة تقدم على الأولى على الدنيا. إذا في ساعة من الساعات عرض عليك عمل للآخرة وعمل للدنيا، قدم الآخرة على الدنيا، لأن الله تعالى يقول وللآخرة خير لك من الأولى، ويقول والآخرة خير وأبقى دائما. وعما قريب أنت تمضي نحو الآخرة، ما قدمته للآخرة مستمر، ما قدمته للدنيا ينقطع. هذه يا أيها الإخوة بعض القواعد كيف ترفع قدر وقتك حتى تكون لياليك كلها كليلة القدر. وإن كانت ليلة القدر في هذه الآية المراد بها هي ليلة القدر المعروفة التي ابتدأ بنزولها القرآن، التي ابتدأ نزول القرآن الكريم فيها، وفيها رفع الله تعالى قدر العربي وقدر من تمسك بالقرآن الكريم. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. إكراما لهذه الليلة الله عز وجل جعل الملائكة تتنزل فيها بكثرة، والروح يعني سيدنا جبريل فيها في هذه الليلة بإذن ربهم من كل أمر خير تنزل به الملائكة. سلام هي، هذه الليلة تسلم فيها الملائكة على المؤمنين. قال أحد التابعين فيها تسليم الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر، يمرون على كل مؤمن ويقولون السلام عليك أيها المؤمن. سلام هي حتى مطلع الفجر. الآن متى ليلة القدر؟ الليلة القدر المعروفة، الله عز وجل أخفى ليلة القدر، ما معروف بأنها في ليلة كذا بالضبط، لكن أكثر العلماء بأحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأخير من رمضان، وعدد منهم قالوا هي ليلة 27، وأخذوا إشارة من سورة القدر. لو عددتم آيات سورة القدر، كلمات سورة القدر، لكانوا 30 كلمة، من عند بسم الله الرحمن الرحيم لعند سلام هي حتى مطلع الفجر 30 كلمة. الكلمة رقم 27 كلمة هي، سلام هي حتى مطلع الفجر، فقالوا هذه إشارة هي 27. لذلك تجد كثيرا من الناس في الشام وحتى خارج الشام يعني من المسلمين يحبون أن يحيوا ليلة القدر، لكن العلماء قالوا إن في إخفائها خير. لماذا الله عز وجل أخفى ليلة القدر؟ ومثل إخفائها أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة. يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة يوما، إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، فيسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. متى هذه الساعة؟ كمان اختلف العلماء فيها، بعضهم قال بعد أذان الجمعة، بعضهم قال عندما يصعد الخطيب إلى المنبر، بعضهم قال في أثناء الخطبة، بعضهم قال في الجلسة بين الخطبتين، بعضهم قال عندما يدعو الخطيب، بعضهم قال عند أذان العصر، بعضهم قال عند غروب شمس يوم الجمعة. شايف مخفية مثل ليلة القدر، ممكن تكون ليلة 21 أو 23 أو 27 أو 25، فالله عز وجل أخفى ليلة الجمعة. كمان الله عز وجل أخفى الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى ما هي؟ هلأ قالوا العصر، لأنه يبدأ النهار بالصبح والظهر والعصر بالوسط. بعض العلماء قالوا لا، هذه صلاة المغرب، لأنه أول صلاة بالنهار هي صلاة الظهر. هلأ صلاة الفجر نحن نصليها بيكون لسه عتمة، أول صلاة بالنهار الظهر والعصر، فالوسطى هي المغرب، بعضهم قال لا هي العشاء. والمهم الخمس صلوات أخذت من أقوال العلماء. قال ليش الله أخفى؟ وإن كان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ترويه عائشة صلاة الوسطى صلاة العصر. المهم قالوا ليش أخفيت ليلة القدر؟ لماذا أخفيت ليلة ساعة الإجابة؟ لماذا أخفيت الصلاة الوسطى؟ كل هذا ليجتهد المسلم في تحصيل الخير ما استطاع. هلا إذا قال الله تعالى لنا إن ليلة القدر ليلة 27، تجد كثير من الناس بيرخي بدن حتى إذا جاءت ليلة 20 بيقول لك أخي لا ما بيصير ليلة قدر هي. أما هلا أخفاها تجد العباد يجتهدون طيلة الشهر. ساعة الجمعة كمان أخفاها مشان كل يوم الجمعة أنت تجتهد بالإقبال على الله بقلبك. صلاة الوسطى تجتهد بالمحافظة على كل الصلوات لتنال ثواب الصلاة الوسطى. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بتفسير سورة القدر. نسأل الله تعالى أن يرفع أقدارنا عنده في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.